الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
وأخواتي المستمعات،
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من أعمال المناسك حلق عليه الصلاة والسلام أخذا بالأكمل والأفضل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام حينما دعا للمحلقين ثلاثا والصحابة يقولون والمقصرين، وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. ثم لما قالوا له المقصرين قال والمقصرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل وأخذ بالأفضل والأكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين. قالها ثلاثا ثم قال وللمقصرين. ذكرت هذا الحديث قبل قليل، وهو يشير أيضا إلى أن التقصير أيضا مشروع، لكن الأفضل الحلق لمن لا يتضرر به. والمقصود بالتقصير أن يعمم رأسه بأخذ الشعر، لا أن يأخذ جزءا ويترك جزءا آخر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل يقول: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص أيضا التابعين على سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما يهمهم في أمر دينهم وفي أمر عباداتهم. المسألة الثانية: بالنسبة للجمار، رميها يختلف باختلاف يومها. فبالنسبة للجمرة، جمرة العقب التي ترمى يوم العاشر من ذي الحجة في يوم العيد، هي الوحيدة التي ترمى ويرميها الحاج أول ما يصل إلى منى. أما الجمار الثلاث التي ترمى في أيام التشريق، فجماهير أهل العلم أنهم يذهبون إلى أنها لأن الجمرات ترمى بعد الزوال، لقول عبد الله بن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وعن عبد الرحمن بن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطر الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله الجمرة الدنيا أي القريبة من مسجد الخيف، وهي أولى الجمرات والتي تسمى بالصغرى، تسمى بالصغرى وتسمى بالأولى أيضا وتسمى بالدنيا. قوله على إثر كل حصاة يعني أن يكبر عند كل حصاة حتى يسهل أن يبتعد عن مكان الجمرة ويقصد المكان السهل المستوي ليقوم بالدعاء. الوجه الثاني فيه مشروعية الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. ثالثا بالنسبة للحاج إذا رمى الجمرة الكبرى فإنه لا يقف عندها ولا يدعو، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا الحديث يشير إلى دعاء إلى طواف الوداع، وطواف الوداع واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، وأن الحاج لا يعني يجوز له أن ينصرف إلا بعد أن يودع إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وأما إذا تركه متعمدا قاصدا فإن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج، ولا وحجه صحيح ولله الحمد والمنة، لكنه ترك واجبا يجبره بدم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح.
مرحبا أخ إسحاق والشيخ عزيز.
حياكم الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الحرمة المطلقة، هل عدتها 3 شهور أو 3 قروء أو 3 حيضات أيها نقرب؟ في حليبتي 3 حيضات قبل 3 شهور، فهل تنحسب هذه ولا 3 شهور؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، في شخص بنى مسجد بناه عقب ما قدر يكمل، يعني باقي شيء مبلغ وما قدر يكمل، فجاء شخص ثاني قال أنا بتكفل بالمبلغ كامل اللي أنت خسرته وأنا أكمل المشروع، فهل الأجر للاثنين ولا الأجر للشخص اللي بيكمل المشروع؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. خمس صبحت اسمع شال الرد نجيب فضل الشيخ. سؤال الخم صبح يسأل يقول المرأة المطلقة هل عدتها 3 أشهر أو قروء أو حيضات؟
الحمد لله بالنسبة لعدة المطلقة تختلف باختلاف حالها، فإذا كانت من ذوات الأقراء يعني من ذوات الحيض فإن عدتها 3 حيض، وذلك لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء هنا في القول الراجح من قول أهل العلم الحيض. فإذا حاضت بعد الطلاق 3 حيض واغتسلت من الحيض الثالثة فقد خرجت من العدة إن لم يراجعها زوجها. وأما إذا كانت من الآيسات اللائي لم يحضن أو يأست من الحيض، الآيسات اللائي انقطع عنهن الدم، أو الصغيرات اللائي لم يحضن، فإن عدتهن 3 أشهر، وذلك لأن كل شهر يقوم مقام الحيض. هذا باختصار فيما يتعلق بعدة المطلقات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخ مصبح يقول شخص بنى مسجدا ولم يستطع إكماله، ثم جاء آخر فتكفل بالمبلغ كاملا وقال أنا أكمل بناء المسجد وأيضا أتكفل بالمبلغ مبلغ المسجد كاملا يعني أعطي، يقول الشخص الذي بدأ في البناء أعطيه المبلغ الذي دفعه، هل الأجر يكون للشخص الذي بدأ في البناء أو بمن أكمل البناء؟
الحمد لله، صورة المسألة اللي ذكرها الأخ مصبح بارك الله فيه تدل على أن الجميع اشترك في البناء والثواب للجميع، الثواب للجميع، ولكن قد يكون لصاحب الأرض والذي ابتدأ في بناء المسجد الأجر الأكبر، والعلم عند الله عز وجل لكون الأرض التي أوقفها مسجدا، ولأنه أيضا ابتدأ أولا بالبناء، وهذا لا يعني التقليل من أجر وثواب من أكمل البناء، بل هو عمل عملا صالحا وطيبا بدل أن يبقى المسجد هكذا من دون فائدة، فأكمله هو الأجر للجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا دل. نعم، نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم قراءة أو قبل ذلك سؤال أبو محمد، يريد منكم فضيلة الشيخ، يقول يريد منكم الدعاء لابنه، يقول لديه ضائقة مالية شديدة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يفرج كربته وأن ييسر أمره، وأنا أوصيه هو بالدعاء، لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، وعليه أيضا بكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله مما يساعده بإذن الله تعالى على تفريج كربته.
جزاك الله خير الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أو يقول عاني من الحمى ولا أستطيع النهوض من السرير، فكيف أصلي بأصبعي؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة بالنسبة لك، إذا لا تستطيع القيام في الصلاة فإنك تصلي جالسا، تصلي جالسا تتربع وتصلي، تستقبل القبلة وتومئ في الركوع، وإذا استطعت السجود سجدت، وإن لم تستطع تومئ بالسجود ولكن تخفض بأقل من الركوع. أما إذا كنت لا تستطيع الصلاة قاعدا لكون المرض شديد عليك فتصلي مستلقيا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على جنبك الأيمن، وإن لم تستطع فعلى ظهرك، فإذا كان على جنبك الأيمن يكون وجهك إلى القبلة، وأما إذا صليت مستلقيا فتكون رجلاك إلى القبلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يعافيك، فرح ما كملنا زاد المرض. سؤال غير يوم. اليوم بكرة إن شاء الله جمعة. بمعنى في الواجب سورة الكهف في كل جمعة. في كل جمعة. الحين هل قرأت سورة الكهف؟ يعني قبل صلاة الفجر. يعني أنا مستمر الحمد لله رب العالمين وجيه المهم. أو يعني بعد قبل الخطبة.
إن شاء الله. سورة الكهف. واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. محمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك ويبديك، مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية، الله يحفظك.
جزاكم الله خير عنا وعن جميع المستمعين، خير الجزاء إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
سؤال لفضيلة الشيخ، عاد ما أدري من وياك اليوم من الشيوخ الأفاضل.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز.
مرحبا فضيلة الشيخ،
حياكم الله، اهلا وسهلا، يا مرحبا، السلام.
الله يسلمكم. قبل كم يوم صارت ظاهرة خسوف القمر، وفي الصلاة كانت بعد صلاة العشاء، للأسف اني انا تأخرت على الفرض، دخلت يعني انا لما مريت يعني توضيت ووصلت للمسجد شفت من النافذة ان سجل ركعة وقاموا من اعتدلوا من الركوع وكمل الإمام ثاني، يعني كان يصلي صلاة الخسوف. أنا يعني طافتني صلاة العشاء، أنا شو سويت؟ يعني أنا ما عندي علم، يعني فجيت وصليت منفردا، صليت العشاء ولحقت أدخل معهم صلاة الخصوم، هل الفعل اللي سويته أنا صحيح أو في الأفضل أو
إن شاء الله؟ إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظ محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله يسأل عن قراءة سورة الكهف، يقول هل أقرأها قبل صلاة الفجر أو قبل خطبة الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة قراءة سورة الكهف لا شك بأنها مستحبة وتقرأ من ليلة الجمعة، يعني من غروب شمس هذا اليوم يبدأ وقتها وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة، يعني إذا بدأ ليلة السبت هذا كله وقت لقراءة سورة الكهف، والأفضل قراءتها قبل الجمعة، هذا هو الأفضل، قراءتها قبل صلاة الجمعة، وإن من فاتته لو يقرأها بعدها لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو محمد يقول أنه تأخر عن صلاة العشاء ودخل المسجد والناس يصلون صلاة الخسوف، فيقول صليت لوحدي منفردا صلاة العشاء ثم دخلت معهم في صلاة الخسوف، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، على العموم لا بأس بذلك، خاصة وأن المسألة خلافية بين العلماء، هل يصلى العشاء خلف من يصلي الكسوف؟ هذه حقيقة مسألة فيها خلاف وبحث قوي بين العلماء، وكون أبو محمد جزاه الله خير صلى لوحده العشاء ثم دخل معهم الكسوف لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم قراءة الأذكار ورائحة الفم رائحة دخان؟
الحمد لله، حرج بالنسبة لمن كان شارب للدخان، فإنه لا ينقطع عن ذكر الله ولا عن الدعاء، ويعني بل لعله يحرص أكثر من أي وقت آخر، لعله يكون سبب من أسباب تركه يعني هذا الدخان وابتعاده عنه، فلذلك وجود يعني رائحة الدخان هذا لا يمنع من ذكر الله والدعاء.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز استخدام المسبحة للتسبيح بعد الصلاة أم أن الأفضل تركها؟
الحمد لله، لا شك بأن الأفضل التسبيح بالأنامل والأصابع، هذا هو الذي وردت فيه الأحاديث، تسبح بأناملك وبأصابعك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نعم ما حكم العقيقة؟
الحمد لله، العقيقة سنة حق للمولود على والده، العقيقة سنة حق للمولود على والده، يذبحها يوم سابعه ويبقى وقتها إلى البلوغ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
جزاكم الله خير عن
كل وياك، الله يبارك فيك أبو يوسف.
سؤال بالنسبة لي، تقريبا كان الأسبوع اللي فات رحت على المستشفى، كان الدكتور طلب مني إنه لازم أستمني لفحص، وبعد ما خلصت تقريبا استمنيت مش عارف، بعدين ما كان في إمكانية إنه أقوم أغتسل ولا أعمل أي مثلا استحم ولا شيء بالنسبة للصلاة، لأن الشغل هذا كان تقريبا على الساعة 10 الصبح، مش عارف كيف أقدر مثلا أتوضى ولا كيف أتوضى ساي بدون ما أغتسل، أصلا كيف الصلاة بالنسبة لي في اليوم هذا؟
كيف ذهبت المستشفى و
ذهبت المستشفى الدكتور طلب مني إنه لازم أستمني للفحص، ورحت فعلا انت استمنيت لحالي، والفحص انا طبعا بالنسبه عاوز افحص الحيوانات المنويه.
نعم نعم نعم.
بعد ما خلصت بعدين تقريبا مش ما كان في امكانيه ان انا اغتسل ولا مش عارف كيف، بقيت اليوم بالنسبه للصلوات.
ان شاء الله ان شاء الله. تسلم. جزاك الله خير بيوسف، تسلم ما شاء الله الرد، حياك الله. سؤال ابو يوسف، فالشيخ يقول انه ذهب الى المستشفى لاجراء فحوصات يقول بعد ذلك يعني عليه أن يغتسل بعد هذا الفحص، فيقول أن كيف يغتسل وهو في المستشفى، كيف يصلي؟
يعني كان هو أخذ منه شيء؟
نعم،
يعني طلب منه الحيوانات المنوية.
نعم، فحص.
الحمد لله. بالنسبة لمن طلب منه الحيوانات المنوية في لغرض التداوي أو لفحوصات مثلا مخبرية أو شيء من ذلك، فإنه قد أجنب ما دام أنه خرج هذا المني دفقا بلذة، فإنه قد أجنب ويجب عليه الاغتسال. كونه أين يغتسل هذه مسألة يعني راجعة له. يغتسل في إذا خشي فوات الوقت يغتسل في حمامات المستشفى، أكيد عندهم أماكن للاغتسال، يغتسل هناك، لا يحتاج إلى استعمال صابون ولا شامبو، إنما يعمم بدنه بالماء حتى يرتفع حدث الجنابة ويصلي. أما إذا كان يقول لا أستطيع أن أرجع إلى البيت في وقت الصلاة وأغتسل في البيت ويبقى وقت للصلاة، فيؤخرها إلى البيت يكون أفضل.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الصلاة التي تصلى في أول النهار؟ ورد في الحديث من صلىها في أول النهار يعني يقول تكفيك آخر النهار كما جاء في الحديث، يقول ما المقصود بتكفيك آخر النهار؟
الحمد لله. لعل الأخ السائل يقصد 4 ركعات في أول اليوم تكفيك آخره، المقصود فيها صلاة الفجر وركعتي الفجر السنة على القول الراجح، يعني يصلي السنة القبلية بعد أذان الفجر وركعتي الفجر هما اللتان يكفيان الإنسان يومه بإذن الله كما نص على ذلك أهل العلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.